بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك، يوم الاثنين الموافق للرابع عشر من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من كتاب فتح الرحيم للشيخ السعدي رحمه الله، وكنا وقفنا عند براهين التوحيد. قال رحمه الله: ومن براهين التوحيد ما يصف الله به الأوثان ومن عبد من دونه من النقص العظيم، وأنها فاقدة للكمال، وربما كانت فاقدة أيضا للأقوال والأفعال، وأنها لا تخلق ولا ترزق باعتراف عابديها، وليس لها ملك ولا شركة في الملك، وليس لها مظاهرة لله ولا معاونة بوجه من الوجوه، وليس الله محتاجا إليها ولا إلى غيرها، بل هو الغني الحميد سبحانه. وهذا من أكثر المسالك التي ذكرها الله عز وجل في مناقشة المشركين، أن ما يعبدونه من دون الله ليس متصفا بصفات الكمال التي تؤهله لتلك العبادة أو تجعله مستحقا لها بأي حال من الأحوال. فكيف يقارنون العبادة أو يقرنون العبادة بين الله عز وجل وبين غيره وهما ضدان لا يتشابهان فضلا عن أن يتساويان؟ ولذلك الله عز وجل أمرنا بقل هو الله أحد، يعني واحد أحد منفرد لا ند له ولا شريك ولا مثيل ولا نظير. وهذا من أعظم الإخلاص، ولذلك هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. وكذلك أيضا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، تسمى أيضا سورة الإخلاص. فهاتان سورتان كلتاهما عمدتها هو الإخلاص لله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس له نظير ولا سمي ولا شبيه بأي حال من الأحوال. فالله عز وجل يقول لهم: إن لم تتفكروا في أسماء الله وصفاته ونعمه الظاهرة والباطنة وآياته التي تدل عليه سبحانه، فانظروا إلى حال معبوداتكم، فانظروا إلى حال معبوداتكم. وهذا من تنويع الأدلة يا أخوان، لأن الله عز وجل ينبه الإنسان على الشيء الواحد بأكثر من جهة وبأكثر من طريق. فمن لم يقتنع بهذا الطريق، أو إن صح التعبير من لم يدخل في هذا الدليل، دخل في الدليل الآخر. فهو إن لم يفكر في ما خلقه الله عز وجل وما يدل عليه ويدل على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى مما جعله الله عز وجل في الإنسان نفسه أو في الأفاق من حوله أو في الآيات التي جاءت بها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، سواء المتلوة أو المشاهدة، فلا أقل من أنه ينظر في حال معبوده فيفكر فيه هل يستحق أو لا يستحق ابتداء. قال الله تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. قال: ولا يملكون لهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا كما في الآية الأخرى، ولا ينصرونهم ولا أنفسهم ينصرون كما في الآية الثالثة أيضا. قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. بل الأمر أشد من ذلك، يعني ليسوا فقط غافلين عن عبادتهم، بل أنهم سيكونون أعداء لهم يوم القيامة يحاجونهم، كما ذكر الله عز وجل تلك المحاجة في سورة الحج وفي سورة الحج، نعم، وكذلك أيضا في سورة سبأ. قال الله تعالى أيضا: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وقال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، ألهم أرجل يمشون بها، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. وقال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وقال: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال: إلى غير ذلك من الصفات الناقصة التي وصف الله بها كل ما عبد من دونه، وهي معلومة حتى عند العابدين لها، ولكنهم يزعمون الزعم الباطل أنهم يريدون أن تشفع لهم أو تقربهم إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال رحمه الله: وهذا القصد الخبيث أعظم مبعد لهم عن الله، لأنه من حيلة شيطانية، فإنه لا يتقرب إليه إلا بما يحب سبحانه، ولا يتوسل إليه إلا بالإيمان والتوحيد الخالص والأعمال الخالصة لوجهه. ومن تقرب إلى الله بالشرك لم يزدد منه إلا بعدا، وبذلك قطع الصلة بينه وبين ربه، فاستحق الخلود في النار وحرم الله عليه الجنة، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومن براهين التوحيد أيامه بين عباده، وإكرامه للرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم الذين قاموا بتوحيده، وإنجائهم من الشرور والعقوبات، وإحلاله المثلات بالأمم المشركة بالله، المستكبرة عن عبادة الله، المكذبة لرسول الله لما حذرهم وأنذرهم، وأقام عليهم الحجج المتنوعة والآيات المفصلة على توحيده وصدق رسله، فكذبوا فأوقع بهم أنواع العقوبات المتنوعة. قال تعالى: فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومثله قول سبحانه وتعالى، وفي لا إله إلا الله في سورة الصفات: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين. فلما ذكر ديار المعذبين قال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وقال في آية أخرى: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يروا. قال رحمه الله: ثم خاتمة ذلك ما نصر به خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه بالتوحيد الخالص والنهي عن الشرك، فقاومه أهل الأرض الأقربين منهم وهم قريش والأبعدين. قال: ومكروا في نصر باطلهم وإبطال الحق الذي معه المكرات العظيمة، فخذلهم الله ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه النصر الذي لا مثيل له. إن في ذلك لآية على أن دين الله هو التوحيد والإيمان، على أن دين الله الذي هو التوحيد والإيمان هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن رسوله هو الصادق الأمين، وأن جميع من عاداه لفي أعظم الغي والضلال والشقاء. ومن البراهين على التوحيد وعلى صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل في الإيمان بالله ورسوله والإيمان بالغيب، ما قصه الله في كتابه من الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة التي لا تزال تحدث شيئا فشيئا طبق ما أخبر به القرآن. فمن ذلك ما أخبر به عن تفاصيل الوقائع الماضية في قصص الرسل في أنفسهم ومع أقوامهم من أتباعهم وأعدائهم، تفصيلا ليس لأحد طريق إلى تحصيله إلا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: إيش؟ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. واضح؟ فالله عز وجل يصور القصص للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الماضين وكأنه شاهدها وكأنه كان فيها، وهذا لا شك أنه من عظيم خبر الله عز وجل، وهي آية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يجالس أحدا من أهل الكتاب، ولم يخرج من مكة إلا في سفر هم معه، فهو لم يخب عن أعينهم حتى يقولون تعلمه من غيرنا. قال رحمه الله: ونهاية ما عند خواص أهل الكتاب من تلك التفاصيل نتف وقطع لا يحصل منها قريبا مما يحصل بالقرآن، فالذي في القرآن أكثر وأعظم مما عند أهل الكتاب مما هو مذكور في كتابهم. قال: ولهذا يخبر في أثناء هذا القصص أن إتيان رسول الله أن إتيان رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بها دليل على رسالته، كقوله بعدما ذكر قصة موسى مبسوطة: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. أي إنه لا سبيل لك إلى معرفة هذه الأمور بتلق عن أحد، ولا وصول لذلك إلا من جهة الوحي الذي أوحاه إليه. وكذلك ذكر الله هذا المعنى في آخر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام المطولة في قوله: وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم. وفي قصة مريم وزكريا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فكل هذا يدل أكبر دلالة على رسالة وصحة ما جاء به من التوحيد، حيث جاءتهم هذه الأمور المفصلة بطريق لا سبيل إليها إلا بالوحي. ومثل ذلك يعني من أخبار الغيوب خبره عن الملائكة والملائكة الأعلى، وهؤلاء في السماء، من الذي يطلع عليهم؟ لا يمكن إلا يكون بوحي. وقصة آدم وسجود الملائكة له بعد تلك المراجعات، فقال ما كان لي من علم بالملائكة الأعلى إذ يختصمون في آخر سورة صاد. وأعظم من ذلك كله وأجل إخباره صلى الله عليه وسلم عن الرب العظيم وقصه، يعني ذكره صلى الله عليه وسلم لصفاته العظيمة المفصلة، بحيث جاء هذا القرآن بما لم يأتي به كتاب قبله، وأخبر عن الله أخبارا عظيمة عجزت قدر الأولين والآخرين أن يأتوا بما يقاربها أو بما ينقضها أو ينقض بعضها. فجميع الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميع ما فيها من الخبر عن الله فإنه في القرآن، وفي القرآن زيادات عظيمة وتوضيحات تدل أكبر دلالة على أن من جاء به إمام الرسل صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق، وأن هذا القرآن مهيمن على ما قبله من الكتب، وأن كل حق قاله وتكلم به أحد من الخلق فهو في ضمن القرآن. فإن قيل فكيف تجعلون هذا البرهان الذي هو الخبر عن الله وعن كماله ونعوت جلاله من براهين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأدلة التوحيد، وأنتم في مقام التكلم مع الموافق والمخالف والمعترف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم والمنكر لها، وذلك من أمور الغيب التي لا يعترف بها إلا كل مؤمن، وأنتم تريدون جعله برهانا يسلم بصحته حتى المخالفون المنكرون لرسالته إذا سلكوا طريق الإنصاف والاعتراف بالحقائق الثابتة التي يسلمها جميع العقلاء المعتبرين. قيل في الجواب عن هذا الإيراد: هذا البرهان يتضح وينجلي بأمور، منها أن الذي جاء به رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقد نشأ بين أميين لم يجالس أحدا من أهل العلم ولم يدرس كتابا، ولم يزل على هذه الحال حتى جاء بهذا الكتاب الذي معظمه هذه الإخبارات الجليلة المتناسبة المحكمة. فبمجرد النظر إلى هذه الحالة التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وإتيانه بهذا الكتاب برهان قوي يضطر إليه الناظر أنه حق، وما احتوى عليه حق، وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا بالوحي والرسالة. ثانيا أنه صدق جميع الكتب، يعني جاء شاهدا بما في الكتب السابقة، أنه صدق يعني بهذه الأخبار جميع الكتب وجميع ما أخبرت به الرسل، فجميع ما في كتب الله من التوحيد والصفات وما أخبرت به الرسل عن ذلك، فما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يصدق ذلك ويوافقه ويشهد له مع ما هو عليه صلى الله عليه وسلم من الوصف المذكور، وهو رجل أمي، ما نقدر نقول والله هو راح وبحث وجمع الذي في الكتب وقال هذا هو. ثالثا أن هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا التي أخبر بها عن الله كلها متصادقة، يصدق بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا، حيث دل كل معنى منها على الكمال المطلق بكل وجه وبكل اعتبار الذي لا كمال فوقه، بل لا يمكن عقول العقلاء أن تتصور معنى واحدا من معاني تلك الأوصاف، فهذا أكبر دليل على أنها حق وأن من جاء بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. رابعا أن آثارها ومتعلقاتها في الوجود والخلق والأمر مشهودة محسوسة، فآثار ما أخبر به من العظمة والملك والسلطان، وآثار ما أخبر به من العلم المحيط والحكمة الواسعة، وآثار ما أخبر به من الرحمة والجود والكرم، وآثار ما أخبر به من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وإزالة الشدات، وآثار ما أخبر به من كمال القدرة ونفوذ الإرادة وكمال التصرف والتدبير إلى غير ذلك مما أخبر به عن الله، فإن آثاره تلك في الوجود مشهودة لكل أحد. يعني أمية النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت ما شاهدناها في عصرنا هذا، لكن هل نحن نشاهد آثار تلك الأسماء والصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه؟ نشاهد، ما نستطيع أن ننكر، واضح مشايخ؟ لأنها أمر محسوس يقيني. قال وآثار ما أخبر به مشهود لكل أحد لا ينكرها أو يتوقف فيها إلا مكابر، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم عن غيب محكم يشاهد الخلق من آثاره ما يدلهم دلالة قاطعة على ذلك، يعني لو كان يخبرنا بأمر ليس عندنا منه أي شاهد نقولنا خيالات، صح ولا لا؟ ممكن الواحد الآن يأتيك ويخبرك عن صناعة أو شيء يعني أنت لا تعرف له مثلا، فتقول إيش؟ خيالات. أو هذا الرجل ربما تقول يخرف أو أصابه جنون أو غير ذلك من العبارات. لكن إذا كان يأتيك بدليل مادي يقول لك انظر هذا منه أو هذا من أثره، فأنت تصدق، أليس كذلك؟ ولا تستطيع أن تنكر وتقول هذا ليس منه، وليس عندك حجة أو برهان يدل فعلا على أن هذا ليس منه. واضح يا مشايخ؟ قال خامسا، هذه النعوت العظيمة التي أخبر بها عن الله لا يمكن التعبير عن آثار معرفتها في قلوب العارفين بها من التعظيم والإجلال الذي ليس له نظير، ومن الود والسرور والابتهاج الذي لذات الدنيا بالنسبة إليه أقل من قطرة بالنسبة إلى البحر، وهم خلق لا يحصي عددهم إلا الذي خلقهم، وهم علية القوم لأنهم عقلاءهم وخلاصة الوجود، وأكمل الناس أخلاقا وأدابا وأرجحهم عقولا وأصوبهم إلا وقد اتفقوا على هذا الأمر العظيم، ليس اتفاقا علميا فحسب، بل هو اتفاق اعتقادي علمي يقيني وجداني ضروري. واضح هذا؟ فهذا يدل على أن هذه الصفات وهذه النعوت حقيقية، ما يمكن يتفق الناس على قبولها على اختلاف الأزمان والأعصار والأوقات والأماكن، بل عقلاء الناس ويجدون ذلك في قلوبهم إلا أن تكون حقيقة. واضح؟ وهذا يعني من أكبر الأدلة على مسألة الدهرية الذين يقولون ما في إله أصلا. واضح؟ ولذلك يعني أظن إن لم تخن الذاكرة أنه الإمام أبو حنيفة قال فأخبرني عما تجد في قلبك، فسكت. قال تنكر وجود الله ما في مشكلة، ملحد. قالوا طيب أخبرني عما تجد في قلبك، ماذا تجد في قلبك؟ فسكت، ما يستطيع، لأن الذي في قلبه ما يستطيع أن يكابره. واضح؟ هو ممكن يكابرك في الكلام وتحتج عليه بدليل ويحتج عليك بدليل آخر، لكن الذي في قلبه وهو ما يسمى بدليل الفطرة والوجدان ما يستطيع. فقال له أخبرني عن الذي في قلبك، قال دع عنك هذا، يعني ما في مشكلة، أترك هذا الكلام اللي نحن نتناقش فيه والدليل، طيب أخبرني عن الذي في قلبك. سكت الرجل. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فهذا الاتفاق الذي ليس له نظير، وهو من آثار ما أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن ربي من الكمالات، من أعظم البراهين على صدق رسالته وصحة ما جاء به من التوحيد الخالص. فإن قلت، هذا سؤال آخر، قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدا، مثلا عباد القبور مثلا أو غيرهم، يعني ربما يتفقون على ضلالة وهم مجموعة. قال فإن قلت قد يتفق طوائف من الخلق على بعض الأمور التي ليست بحق ويكثرون جدا، وقد اتفق العقلاء على أن ذلك ليس دليلا على صوابهم إن لم يكن لهم بذلك برهان، فالجواب أن الأمر كذلك، ولكن ما ذكرنا من اتفاق أهل المعرفة بالله لا يشبه شيء من تواطؤ الطوائف واتفاقها، كما ذكرنا أنه مبني على العلم اليقيني والبرهان الوجداني. والآثار الجميلة الجليلة التي لا يمكن أن تقع خطأ أو عن غير بصيرة، وهم بهذا الوصف الذي ذكرنا. ولهذا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لاحظتم؟ يعني لما ذكر شهادة الله عز وجل على نفسه وشهادة الملائكة عليه وشهادة أولي العلم قال إيش؟ قائما بالقسط، يعني بالعدل. واضح؟ فقيامه بالعدل سبحانه وتعالى كاف في الشهادة، كاف في الشهادة. قال وهو العزيز الحكيم، أيضا وصفان آخران كل منهما كاف في الشهادة. قال فذكر شهادة أولي البصائر من الأنبياء والعلماء الربانيين على التوحيد وأن من أعظم البراهين عليه، وكذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أيضا من البراهين وهي من علوم الغيب عن الملائكة والجنة والنار وتفاصيل ذلك بأمور يعلم أنه لا يمكن أن يأتي بها إلا نبي مرسل موحى إليه من الله بذلك، فمعارف الخلق وعلومهم تقصر غاية القصور عن بيان بعض ذلك، ولكنها رحمة الله وهدايته لعباده بعثها على يد خاتم الرسل وأكملهم رسالة صلى الله عليه وسلم، وحظهم من هذه الرحمة بحسب نصيبهم من هذه الهداية. نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويرحمنا برحمته. قال وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدقه وحقية ما جاء به، فكيف بجميعها؟ فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التي لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها؟ قال فمن ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتم الله أمره وينصره. متى كان هذا؟ وهو ضعيف، كان وهو ضعيف في مكة قبل أن يهاجر. قال ويعلي دينه ويظهره على الدين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مغلوبين مقهورين أذلين. الله وعده بالنصر وهو في إيش؟ في أشد المواقف، في أشد وأحلك المواقف. قال وهذا كثير جدا، مثل قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واضح؟ وهذا في سورة الصف. وقال والله متم نوره ولو كره الكافرون. وقال وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، نسأل الله العفو والعافية. وهذا متى؟ بعد غزوة بدر، لسه أحد ما جاءت والخندق ما جاءت، فهمتم؟ وقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي أخبر بها بهذه الأمور العظيمة والأوعاد الصادقة التي وقعت طبق ما أخبر الله به، فازداد بذلك المؤمنون إيمانا. ولهذا يذكر تعالى نعمته في قوله تذكيرا لعباده المؤمنين واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذا أيضا في الأنفال. وكذلك قوله يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقد فعل ذلك. وقوله لرسوله والمؤمنين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم الآية. وقد فعل. وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين مع ما فيه من تلك الشروط التي كرهها أكثر المؤمنين، بل حتى خلص المؤمنين كعمر رضي الله عنه. ثم تبين لكل أحد بعد ذلك أنه فتح مبين فيه من المصالح للإسلام والمسلمين ما لا يمكن إحصاؤه. ومن ذلك قول يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فماذا خاف المؤمنون؟ أن تنقطع التجارة، فهمتم؟ قال الله عز وجل لهم وإن خفتم عيلة يعني فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد وقع ذلك كله، لم تنقطع التجارة حتى بعد أن منع المشركون من دخول مكة. وإخباره أنه سيتوب على كثير من أئمة الكفر وينصر عباده عليهم كقول قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. يعني أن هناك من أئمة الكفر الذين تقاتلونهم اليوم من سيكون يتوب الله عليه. حصل هذا ولا ما حصل؟ نعم. قال وقوله ليس لك من الأمر شيء، يعني لما دعا عليهم أو يتوب عليهم، فتاب على بعضهم ولا لا؟ نعم. قال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وجعل بينهم وبين بعض أعدائهم مودة ولا لا؟ نعم، كأبي سفيان وغيره. وقد فعل ذلك. وقوله تعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم وقد قالوا ذلك. وقوله فسيكفيكهم الله والله يعصمك من الناس أليس الله بكاف عبده وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقد أوقع بهم مصداق ذلك من الأخذات ما أوقع. وقوله وللآخرة خير لك من الأولى أي كل حالة متأخرة من أحوالك خير لك من سابقتها. ومن تتبع سيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك عيانا، كل وقت خير مما قبله في العز والتمكين وإقامة الدين إلى أن قال له في آخر حياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وقد وقع ذلك كما أخبر. وقوله تعالى سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار وهذا وعيد بأن عواقبهم ستكون وخيمة فوقع طبق ما أخبر. وقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وقد أبصر كل أحد أنهم هم المفتونون. وقولي فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، قولي سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد يسر الله الأمور بعد عسرها والسعها بعد ضيقها وشدتها. وقولي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآيات، قال وقد فعل وله الحمد، وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقد دعوا لذلك في وقت أبي بكر وعمر والخلفاء والملوك الصالحين. وقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. وقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. الآية، وقوله سيقول المخلفون من وسيقول المخلفون، وقوله من الأعراب، يعني آيتين كلتيهما في سورة الفتح. وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم، وقد قالوا ما ذكر الله أنهم سيقولون، مع أنهم يسمعون هذه الآيات. وقوله تعالى يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر، وهذه في سورة القمر وهي مكية، وهذا وقع متى؟ أي وقد وقع ذلك في بدر بعد هذا الكلام. ومن ذلك قوله تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ومات مشرك وزوجته مشركة ولا لا؟ نعم. وقوله ذرني ومن خلقت وحيدا إلى قوله سأصليه سقر، الآيات، فأخبر عن أبي لهب وامرأته وعن هذا الوحيد بصلي النار، ومن لازم ذلك بقاؤهم على كفرهم وتكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم يعني حتى الموت، فوقع وبقوا على ذلك حتى هلكوا، نسأل الله العفو والعافية. وقوله إنا كفيناك المستهزئين، وهم من؟ السبعة، فوعده بكفايته إياهم فأوقع بهم العقوبات المتنوعة وهي معروفة بين أهل السيار. وقوله لما ذكر مكر الرؤساء الكفر جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، وقوله فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وقوله في آيات التحدي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن تفعلوا فاتقوا النار، فأخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل فلم يفعلوا، وإلى اليوم وإلى قيام الساعة لن يفعلوا، لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن. قال وكذلك في تحدي اليهود قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، يعني كما زعمتم، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا، وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه أبدا، فلم يقع منهم التمني في وقت التحدي الذي دل عليه السياق. وقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فأخبره بعدة أشياء قبل وقوعها بمجيء نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا، وأنه عند ذلك قد حان أجلك وقربت وفاتك فاختم حياتك الشريفة بالتسبيح والحمد والاستغفار. وقع ولا لا؟ قالت عائشة رضي الله عنها إيش كان كثيرا ما يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول هذه الآية. وقوله إن شانئك هو الأبتر، أي مقطوع الذكر الجميل مقطوع من الخير، ووقع ذلك من يذكره؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يزال على ألسنة الذاكرين، هو يقول إن محمد سيموت ذكره لأنه لا ولد له، واضح؟ وقوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وقد فعل تعالى ذلك. وقوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذا خبر منطبق على مخبره في جميع الأوقات. وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا شامل لحفظ ألفاظه ومعانيه بحيث لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد وحفظه مشاهد محسوس. وقولي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم وقد فعل ذلك. وقوله وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وإيش وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقوله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وإيش ويخلق ما لا تعلمون. وهذا شامل لخلق ما لا يعلمه العباد في تلك الأوقات الماضية مما لم يشاهدوا له نظيرا، فيدخل فيه جميع المخترعات التي حدثت والتي تحدث إلى يوم القيامة من المراكب البرية والبحرية والهوائية، وما خلقه وعلمه الإنسان بواسطة الكيمياء والكهرباء من المخترعات المدهشة ونقل الأصوات والأنوار من الأماكن الشاسعة في أقرب وقت. وهذا من الآيات والبراهين التي دل عليها القرآن، حيث لا يحدث حادث جليل أو حقير كبير أو صغير إلا وفي القرآن تصريح به أو إدخاله في عموم أو مفهوم، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح ولا حادث حقيقي ينقض شيئا من أدلة القرآن، فإنه تنزيل من حكيم محيط علمه بكل شيء نفذت إرادته ومشيئته في كل شيء سبحانه. وقوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد وقعت القنابل المهلكة والديناميت الناسف لما باشره أو قرب منه والدخان الخانق وما أشبه ذلك. وهذا ينطبق على موصوفه غاية الانطباق، وفيه التنبيه على حدوث الآلات المقربة للمواصلات كما بسطنا ذلك في مواضع أخرى. وقال تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذكر الله التنادي بين أهل الجنة وأهل النار مع البعد المفرط والترائي، وقد أظهرت المكتشفات الكهربائية والكيميائية مصداق ذلك بعدما كان كثير من المكذبين يسخرون بإخبارات الرسل في هذا الباب ويستبعدونها، فأظهر الله في هذه الأوقات من البراهين ما يكذب المكذبين الجاحدين. وهذا من مصداق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فلم يزل يري عباده ويحدث لهم من البراهين الدالة على صدق الرسل وأن ما جاءوا به هو الحق وما خالفه هو الباطل، ولكن أبى المباهتون المكابرون إلا عتوا ونفورا. نسأل الله العفو والعافية. قال ومن ذلك قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وقوله علم الإنسان ما لم يعلم، فهذه المنافع التي علمها الله الإنسان فلم يزل يفرعها الإنسان ويرقيها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، وهو جاد في طريقه في تنمية الصناعات والمخترعات، وذلك كله داخل في تعليم الله له وإلهامه وإيجاده تبارك وتعالى المنافع والقوى في مخلوقاته. فالإنسان لا يخلق شيئا من نفسه، إنما هو إيش؟ يستعمل الموجود، سواء ما كان في عقله وعلمه مما علمه الله عز وجل إياه أو مما هو موجود مخلوق في هذه الأرض. قال فالله تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصالحة، فالله هو الذي تعالى هو الذي أوجد فيها القوى الصالحة لإيجاد المخترعات النافعة منها، والله هو الذي علم الإنسان ذلك، وذلك من آياته في الآفاق وفي النفوس الدالة على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإن لم يهتدي لذلك أكثر الخلق ضلالا عن الأدلة الحقيقية أو عن وجه دلالتها أو قيام عقائد باطلة صارفة وصادفة عن الحق. ومن ذلك يعني من الإخبار بالغيب إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات والجزاء بالحسنى وبالسوء واحدة لا تتغير ولا تتبدل، اللي تسمى إيش؟ السنن الكونية، وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها سبحانه، وهذا مشاهد شرعا وقدرا. وقد يري عباده تعالى أنه يغير بعض المخلوقات عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أنه المتفرد بالقدرة والتصرف، فأحيانا يختل النظام أليس كذلك؟ فاختلال هذا النظام أيضا هو آية، واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة الخسوف والكسوف هما آيتان يخوف الله بهما عباده. قال وأن جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته، وأن ما أخبرت به الرسل من أمور الغيب كلها حق، ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما كان الله أخبر به على ألسنة رسله مما كانوا الآن يعقلون هم نظيره، فانقلب عليهم الأمر وقلب الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به لما جاءهم واستكبروا بعقولهم على الحق، نسأل الله العفو والعافية. ومن أعظم علوب الغيب التي أخبر بها القرآن وأبداها وأعادها أنه أخبر أنه لا سبيل، يعني من أعظم السنن هذه واحدة، أنه أخبر أنه لا سبيل إلى إصلاح البشرية وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاده وهدايته، وهذا أمر لا يستريب فيه أحد، فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة صلحت دنياهم كما صلح دينهم، وصاروا المثل الأعلى في القوة والعزة والعدل والرحمة وجميع الكمالات المستعد لها البشر. ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية تحللوا وانحلوا ولم يزالوا في نقص وضعف وذلة حتى يراجعوا دينهم. ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب ارتقاء الأمم الأخرى في هذه الأوقات في الصناعات المدهشة والاختراعات الخارقة المعجزة والقوة الضخمة أنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء، حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ترون شدة خوفهم مثلا اليوم من ماذا؟ من السلاح النووي أو الذري أو غير ذلك. وجميع ساستهم وعلمائهم في حيرة عظيمة من تلافي هذا الخطر ولن يتلافى، لاحظوا يعني قوة شخصية الشيخ رحمه الله وإيمانه، ولن يتلافى إلا باتباع ما جاء به القرآن والاسترشاد بهدي محمد صلى الله عليه وسلم الجامع بين العلم والعمل والعدل والرحمة والحكمة ومصلحة الروح والجسد وإصلاح الدين والدنيا والآخرة. يعني حتى الأمور المادية التي هي في نظر الناس محل خوف إذا حكمت بشريعة الله صارت خيرا. قال فالعلوم المادية والقوة المادية المحضة ضررها أكثر من نفعها وشرها أكثر من خيرها، حيث لم تبنى على الدين الحق، وانظر بعينك ترى العجائب. فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد العالم له نظيرا إذا خلى من روح الدين هو الحبوط والهبوط الحقيقي، والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفضائعه إلا الله تعالى. أحطم كلام الشيخ عبد الرزاق البدر يقول ولو رأى رحمه الله وقتنا هذا فما عساه قائل، نسأل الله العافية واللطف. قال رحمه الله ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والحس والتجارب أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب لقوم يعقلون ولأولي النهى، وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول وأرباب البصائر بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين واللب الكامل والرأي الصائب يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والانتفاع به. طيب وإذا لم ينتفعوا به دل على ماذا؟ دل على نقص في عقولهم وتفكيرهم وألبابهم إلى غير ذلك، فهمتم؟ قال فتأمل هداة هذه الأمة وأئمتها ومرشديها، هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابا وأصوب آراء؟ وتأمل هل يوجد مسألة أصولية أو فروعية في هذا الدين قد شهد أحد من العقلاء المعتبرين على فسادها أو نقصها، وكل من قدح في شيء منها بين بالبراهين المعترف بها بين العقلاء أن الخلل في عقله ولبه وفهمه أو في قصده وإرادته. وإذا أردت تفصيل هذه الجملة العظيمة فقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمه الله، وكيف برهن بالبراهين العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدين، وأن ما زعموه عقليات جهليات وخرافات، وقد تحدى الباري جميع الناس أن يأتوا بمثله أو ببعضه أو بعشر سور أو بسورة من مثله، وهذا هو عين هذه المسألة. قالوا من ذلك ما ذكر الله من إحكامه لكتابه، وأنه لا يأمر إلا بكل معروف وصلاح، ولا ينهى إلا عن المنكر والفساد، وقد استمرت له هذه الأوصاف الجليلة في كل وقت وزمان. كم أوصاف القرآن؟ شيخ الإسلام تيمي عد منها في ورقتين 55 وصف، في روزبادي زادها على 66، وبعضهم أوصلها إلى 100 وصف، أفضل كتاب في أسماء القرآن وأوصافه كتاب في مجلدين للشيخ صالح البليهي رحمه الله اسمه الهدى والبيان في أسماء القرآن، اسمه الهدى والبيان، صالح بن إبراهيم البليهي رحمه الله. توفي لم تخني الذاكرة ربما 1405 أو 1406 بهذا الحدود. قال رحمه الله: فليرنا المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله، وتحقق تحققا لا ينكره إلا مباهت. الهدى والبيان في أسماء القرآن. قال: فليرنا المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله، وتحقق تحققا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له، فهو الذي يصلح لكل وقت ولا يصلح الأمم إصلاحا حقيقيا سواه، وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة، وقد تحقق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلها والدنيا والدين، وكل قصور وتقصير حاصل في كل وقت فلفقده، يعني القرآن أو الشريعة، أو نقصه. وهذه الجمل والأصول العظيمة نتحدى بها جميع البشر، وأنه جاء بجميع المحاسن والمصالح الظاهرة والباطنة، ونهى عن القبائح والمضار الظاهرة والباطنة. فليأتوا بمثال واحد صحيح مخالف لهذه الأصول التي أسسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها البشر على توالي الزمان. قال رحمه الله: هذا إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق ما أخبر به. أما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما وصف فأكثر من أن يذكر. يعني هذا أثره في الأشياء المحسوسة، فكيف أثره في الأشياء المعنوية؟ فقال: فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكر، ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلمية والعملية، وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة، وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحق يقين. فمن ذلك إخباره أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه السبيل الموصلة إليه وإلى دار كرامته وحصول الهداية العلمية، وهي العلم النافع، والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصد لا تتخلف عنهما. الله أكبر، نسأل الله أن يهدينا وإياكم. فمن عدمت هدايته أو ضعفت فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: وهذا مشاهد لأهل البصائر، أن من جمع بين الإيمان الصحيح والعمل الصالح وهو ما يحبه الله ويرضاه، أن الله سيحييه في هذه الدار حياة طيبة ولو كان أفقر الناس، ولو كان أفقر الناس، إلا أنك تجده إيش؟ مرتاح سعيد بحياته. قال: أن الله سيحييه في هذه الدار حياة طيبة. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره والقناعة والرضا عن الله. فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكث الشهر والشهرين لا يطبخ في بيته شيء، ومع ذلك من أسعد الناس. وهكذا صحابته رضي الله تعالى عنهم يمصون التمرة مصا، لأنهم لا يجدون شيئا يأكلونه، وإنما يتلهون ويتعللون وينشطون أجسامهم بهذا الحلى، حلى التمر. يعني استعملوا التمر مثل ما استعمل الحلوى اليوم، كأنها يعني فاكهة يتسلون بها من شدة ما يجدون من الجوع والمسغبة، ومع ذلك كانوا أسعد الناس. الله المستعان. قال: وقال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال: وحصول طمأنينة قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والأنس به وعبادته أمر لا يمتري فيه أحد من أهل الذوق والوجد. وما يجده أهل الإحسان الصادقون من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والأنس بذكر الله والطمأنينة به والأحوال الزكية والشواهد المرضية على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم من كثير من البراهين الحسية، فإنهم وصلوا في هذه الأمور إلى حق اليقين الذي هو أعلى مراتب اليقين والحق. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان، وإنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق أصول الإيمان وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منه امتثالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركها، يقتضي خوفه وتركها. فهمتم؟ خوفه وتركها. أنتم عندكم واو ولا بدون؟ إيه لا، خوفها وتركها. وإيمانه بالقضاء والقدر يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم، فيرضى بذلك ويسلم، وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح. ومن ذلك جميع ما نذكره في دلالة القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها ونهي عن الأخلاق الرذيلة، فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون انتهى القسم الأول اللي هو أي علم؟ علم العقائد أو علم التوحيد، واضح؟ قال رحمه الله: النوع الثاني من علوم القرآن ومقاصده علم الآداب والأخلاق الكاملة. قال: القرآن الكريم كتاب تعليم وإرشاد وكتاب تربية على أكمل الأخلاق وأحسن الآداب وأسمى الأوصاف، وحث عليها بكل وسيلة وزجر عن ضدها، لا يوجد خلق كامل إلا وقد دل عليه القرآن، واضح؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. فالخلق الكامل هو الذي دل عليه القرآن طبعا، وما يتبعه مما يشرحه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أدب حميد إلا وقد دعا إليه وبينه، والأخلاق الكاملة والآداب السامية تجعل صاحبها مستقيم الظاهر والباطن. يعني هذا هو الربط بينه وبين مسألة العقيدة، يعني هي آخر مسألة ذكرها في العقيدة وهي أول مسألة يذكرها في الأخلاق. أنه ما فائدة الأخلاق؟ أنها تجعل الإنسان إيش؟ مستقيم الظاهر والباطن، معتدل الأحوال، مكتمل الأوصاف الحسنة، طاهر القلب، نقيه من كل درن وآفة ونقص، قوي القلب، متوجها قلبه إلى أعلى الأمور وأنفعها، قائما بالحقوق الواجبة والمستحبة، محمودا عند الله وعند خلقه، قد حاز الشرف والاعتبار الحقيقي، وسلم من كل دنس وآفة. الدنس هو يعني النجاسة أو الوسخ، والآفة المرض. فهمتم؟ فلا هو مرض ولا إيش ولا أثر من آثار المرض. قال: من كل دنس وآفة قد تواطأ ظاهره وباطنه على الاستقامة وسلوك طريق الفلاح وعلو مكانة المتخلق بأخلاق القرآن وآدابه، لا يمتري فيه من له أدنى مسكة من عقل، لأن العقل من أكبر الشواهد على حسن ما جاء به الشرع. ولذلك أهل القرآن يتميزون عن الناس بأخلاقهم، أهل القرآن يتميزون عن الناس بأخلاقهم وآدابهم. قال: ولهذا ينبه الله أولي العقول والألباب ويوجه إليهم الخطاب، لأنه كلما كمل عقل الإنسان عرف كمال ما جاء به الشرع، وأنه يستحيل وجود قانون أو نظام أو غيرها يقارب ما جاء به القرآن كمالا وفضلا ورفعة وعلوا ونزاهة، ويعرف ذلك بتتبع ما جاء به القرآن. قال: فمن أخلاقه وآدابه التي فاقت جميع الأخلاق الحث على الإخلاص، الحث على الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإنابة إلى الله في جميع الأحوال، كما أمر الله بالإخلاص في آيات عديدة وأثنى على المخلصين والمنيبين إليه وأخبر أنهم المنتفعون بالآيات. يعني هل من حسن الخلق أن يكون الإنسان حسن الخلق مع الناس ولكن سيء الخلق مع والديه؟ فكيف مع ربي؟ فهمتم؟ ولذلك الله عز وجل وصف الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. قال: فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله. الإنابة والإخبات هذه يعني من درجات القلب مع الإخلاص، هي من درجات يعني من مقامات القلب مع الإخلاص، يعني في باب الإخلاص. ما يمكن أن يكون منيبا أو قانتا أو مخبتا شخص عنده رياء أو شرك والعياذ بالله عز وجل بأي حال من الأحوال، لأنه أبعد ما يكون عن هذا. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال أعيدها مرة أخرى لأن هذه من الأشياء التي ربما لا تتكرر كثيرا. قال فالإنابة هي انجذاب القلب وإقباله التام على الله، ويتحقق ذلك الإنابة بالإخلاص لله في كل ما يأتي العبد وما يذر، في معاملته لله والقيام بعبوديته، وفي معاملته للخلق والقيام بحقوقهم. فأصل استقامة القلب بهذين الأمرين، فإن المنيب المخلص لله تعالى قد استقام على الصراط المستقيم، وقد تواطأ ظاهره وباطنه على الخير المحض، وقد سهلت عليه الأعمال بما في قلبه من قوة الإنابة وما يرجو من ربه من جزيل الثواب. احفظوا هذا. قال ولا يخفى أن النصيحة التي هي الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاثا، لا يمكن وجودها ولا تمامها إلا بهذين الأمرين اللي هما الإخلاص والإنابة. فالمنيب المخلص لله لا تجده إلا ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم، وقال منيبين إليه، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وجاء بقلب منيب عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال ألا لله الدين الخالص. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار أفضل هذه الأمة يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك إيش ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قال فالمخلص لله قد حلق قلبه بأكمل ما تعلقت به القلوب من رضوان ربه وطلب ثوابه، وعمل على هذا المقصد الأعلى، فهانت عليه المشقات وسهلت عليه النفقات، وسمحت نفسه بأداء الحقوق كاملة موفرة، وعلم أنه قد تعوض عما فقده أفضل الأعواض وأجزل الثواب وخير الغنائم، سواء رأى ذلك أو لم يره. فإن رأى ذلك إيش حمد وشكر، وإن لم يره حمد وشكر أيضا، لأنه رجاء يكون مقبولا. وقال وأيضا من ثمرات الإخلاص، ولذلك تلاحظون أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ذكر قصة مصعب بكى. لماذا؟ لأنه يرى أن مصعب عليه رضي الله تعالى عنه أنه إيش أيوة لم يجز في الدنيا، قال ونحن نتقلب بها اليوم، يعني كأنه يقول نخشى أن تكون حسناتنا أكلنا عجلت لنا أكلنا ثمرتها في الدنيا، وهو عمر، فهمتم؟ يعني المشهود له بالجنة. ولذلك يعني هذا المقام يا أخوان، يعني مقام القنوت والإخبات لله عز وجل، كثير من الناس لا ينتبه له، يقول أنا تصدقت وصليت وفعلت وسويت، يعني فكأنه يمن على الله وينتظر من الله عز وجل أن يجازيه جزاء عاجلا، وما علم أن ما ادخره له أضمن مما أعطاه إياه، أن ما ادخره له أعظم مما أعطاه إياه، وإلا قد يعجله الله عز وجل بشيء من المتاع الحسن. واضح؟ ولا ينقصه من أجله ذلك شيئا، لكن هنا ماذا؟ هنا في خوف، وأما الأول ما في خوف. نعم، هذا غير ما يكون خفيا عنه. وأيضا من ثمرات الإخلاص أنه يمنع منعا باتا من قصد مراءاة الناس وطلب محمدتهم والهرب من ذمهم والعمل لأجلهم والوقوف عند رضاهم وسخطهم والتقيد بإرادتهم ومرادهم. وهذا هو الحرية الصحيحة، أن لا يكون القلب متقيدا متعلقا بأحد من الخلق، بل يكون خالصا لله. ومن ثمرات الإخلاص أن العمل القليل من المخلص يعادل الأعمال الكثيرة من غيره، وأن أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من فعل الأعمال الكثيرة؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فكيف بمن فعل أشياء وأشياء كثيرة وخالصا من قلبه أيضا؟ فإذا كانت لا إله إلا الله لوحده التي لا يقوم الدين إلا بها، إذا كان خالصا لقلبه، إذا كانت خالصة من قلبه ينال بها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان فيه حج وصيام وزكاة وعفو عن الناس فهمتم؟ وخالصا من قلبه أيضا، لابد هذا الشرط لابد منه، يعني إذا كان هذا الشرط مقترن بلا إله إلا الله التي لا يقوم الدين إلا بها، فكيف بغيرها. قال وأنه أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كل هذه مرتبطة بالإخلاص. وأن المخلص يصرف الله عنه من السوء والفحشاء ما لا يصرفه عن غيره. قال تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قرئ بكسر اللام المخلصين وفتحها المخلصين، وهما متلازمان، لأن الله تعالى لإخلاصهم جعلهم من المخلصين. فالمخلصون هم خلاصة الخلق وصفوتهم، وهل يوجد أكمل ممن خلصت إرادتهم ومقاصدهم لله وحده طلبا لرضاه وثوابه، وتفرعت أعمالهم الظاهرة والباطنة على هذا الأصل الطيب الجليل. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومن ثمرات الإخلاص الطيبة أن المخلص إذا عمل مع الناس إحسانا، قوليا أو فعليا أو ماليا أو غيره، لم يبالي بجزائهم ولا شكرهم، لأنه عامل الله تعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولا يثني عزمه ونشاطه وقلة شكرهم له. فقد قال تعالى في حق المخلصين إنما نطعمكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الثاني من الأخلاق قال التوكل. نأخذ التوكل. قال التوكل على الله والاستعانة به. قال هو يعني خلق جليل يضطر إليه العبد في أموره كلها دينيها ودنيويها، لأنه وإن كان الله تعالى قد أعطى العبد قدرة وإرادة تقع بها أفعاله الاختيارية ولم يجبره على شيء منها، فإنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. فإذا اعتمد بقلبه اعتمادا كليا قويا على ربه في تحصيل وتكميل ما يريد فعله من أمور دينه ودنياه، ووثق به يعني بربه، أعانه وقوى إرادته وقدرته سبحانه، وهذا من رحمة الله بخلقه. ويسر له الأمر الذي قصده، وصرف عنه الموانع أو خففها، وتضاعفت قوة العبد وازدادت قدرته، لأنه استمد واستماح من قوة الله التي لا تنفد ولا تبيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة كم رجل؟ 40 رجل، وفي بعض الروايات 100 رجل. واضح؟ والتوكل الحقيقي يطرد عن العبد الكسل، ويوجب له النشاط التام على الأمر الذي توكل على الله به، ولا يتصعب شاقا، ولا يستثقل أي عمل، ولا ييأس من النجاح وحصول مطلوبه، عكس ما يظنه بعض المنحرفين الذين لم يفهموا معنى التوكل، أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، نسأل الله العفو والعافية، فأصبحوا متواكلين. أحدهم ينبطح ويقول الله سيرزقني وهو نائم، ما يمكن، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ضربهم بالدرة وقال إن السماء لا تمطر ذهبا، اخرج، تريد أن الله يرزقك اخرج، اسعى افعل. واضح؟ قال أو فهموه لكن إنكار القدر والقضاء صرفهم عن الحق، فحسبوا أن التوكل يضعف الهمة والإرادة، وأساءوا غاية الإساءة حيث ظنوا بربهم ظن السوء، فإن الله أمر بالتوكل في آيات كثيرة، وأخبر أنه من لوازم الإيمان، ووعد المتوكلين الكفاية وحصول المطلوب، وأخبر أنه يحبهم، وأنه لا يتم الدين إلا به، ولا تتم الأمور إلا به، فالدين والدنيا مفتقرات إلى التوكل. قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إيش؟ إن كنتم مؤمنين. وقال فاعبده وتوكل عليه، وهذا الخطاب للرسول. وقال فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. وقال على الله توكلنا. وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال إياك نعبد وإياك نستعين. قال رحمه الله وللتوكل فوائد عظيمة، منها أنه لا يتم الإيمان والدين إلا به، وكذلك لا تتم الأقوال والأفعال والإرادات إلا به. ومنها أن من توكل على الله كفاه، فإذا وعد الله عبده بالكفاية إذا توكل عليه علم أن ما يحصل من الأمور الدينية والدنيوية وأحوال الرزق وغيرها بالتوكل أعظم بكثير مما يحصل إن حصل إذا انقطع قلب العبد من التوكل. ومنها أن التوكل على الله أكبر سبب لتيسير الأمور الذي لتيسير الأمر الذي توكل عليه وتكميله وتتميمه ودفع الموانع الحائلة بينه وبين تكميله. ومنها أن المتوكل على الله قد علم أنه اعتمد في توكله واستند إلى من جميع الأمور كلها في ملكه وتحت تصرفه وتدبيره. ومن جملتها فعل العبد، فكلما فترت همته وضعف نشاطه أمده هذا التوكل بقوة إلى قوته، وقد وثق بكفاية ربه. والوثوق والطمع في حصول المطلوب لا شك أنه من أعظم الأسباب الباعثة على الأعمال المرغبة فيها، وهذا أمر مشاهد معلوم. ومنها أن المتوكل على الله حقيقة قد أبدى الافتقار التام إلى ربه وتبرأ من حوله وقوته، ولم يعجب بشيء من عمله، ولم يتكل على نفسه لعلمه أنها ضعيفة مهينة سريعة الانحلال، بل لجأ في ذلك إلى ربه مستعينا به في حصول مطلوبه. وهذا ينفع الإنسان ولا ما ينفعه؟ يعني لما تعرف أنت أن خلفك شخص سيعينك تتشجع ولا ما تتشجع؟ حتى لو تحس أنك عجزت تقول هو سيساعدني. فكيف إذا كان هذا الذي تتوكل عليه هو الله عز وجل القادر القوي المتين؟ لا شك أن هذا يعني يعطي الإنسان قوة أكثر من القوة الحقيقية الموجودة فيه هو اللي هي المادية. قال رحمه الله وهذا نعم ومنها نعم وهذا هو الغنى الحقيقي، لأنه استغنى بربه وكفايته، وهو مع ذلك قد أبدى غاية المجهود، فتبين أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب الدينية والدنيوية، بل تمامه بفعلها بقوة صادقة وهمة عالية معتمدة على قوة القوي العزيز سبحانه وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. إيش فيها؟ هذه في وصف الجنة. في وصف الجنة. نعم. نعم ما يدري ماذا أعد الله عز وجل له، وكل ما ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم من نعيم الجنة يعني هو لا شيء بالنسبة لحقيقته. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يقول ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فسدر الجنة غير سدر الدنيا، وخمر الجنة غير خمر الدنيا، وهكذا. نعم الله يجزاكم خير. السلام. هل من كتاب يتكلم عن صفات القرآن؟ هو الذي ذكرنا قبل قليل الهدى والبيان في أسماء القرآن، هو أفضل كتاب حقيقة عن أسماء القرآن وأوصافه، ويقع في مجلدين للشيخ صالح بن إبراهيم البليهي. يفتح الله على نبيه بمحامد، هل هي أسماء حسنى لله؟ الله أعلم، لكنها محامد. النبي صلى الله عليه وسلم يحمد ربه في تلك السجدة بمحامد يفتحها الله عليه، يفتحها الله عليه. هل من دليل على دخول أهل الأعراف الجنة بها؟ الذي اختاره الشيخ فيما قرأناه أمس أنه يدخلون الجنة، والمسألة خلافية، والخلاف لا ثمرة له بالنسبة لنا نحن، لأن هذا في النهاية هو يعني في النهاية هو لله. من هم أهل الأعراف؟ سواء عرفناهم قلنا أنهم هم فئة من المؤمنين ولكن عليهم ذنوب، أو قلنا غير ذلك، هذا كله يبقى يعني نظرا إلى المعنى المرتبط بها. ما المراد بحبة الخردل؟ حبة الخردل الصغيرة، يعني هي قريبة من الهباء لكنها صغيرة جدا. سورة الملك هي المنجية من عذاب القبر، فهل يجوز قراءتها بنية دفع عذاب القبر عن أمي في قبرها وهي الآن ماتت؟ لا لا يعني، لكن أن يعني اختلف العلماء رحمه الله تعالى في إهداء الثواب قراءة القرآن، والصحيح الذي عليه الجمهور أن ذلك ليس بمشروع، أن ذلك ليس بمشروع. هل إقامة الحد على مرتكب الكبير يكون كفارة له فلا يعاقب في الآخرة؟ نعم هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر من النصوص. ما صحة قول أن أهل لكن بشرط أن يكون تاب. ما صحة قول أن أهل الجنة الذين في الدرجة الأقل لا يستطيعون زيارة من هم في الدرجة الأعلى؟ الله أعلم. وأن أهل الدرجة العليا هم الذين يزورون أهل الدرجة الأقل؟ الله أعلم. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أهل الجنة يتزاورون، كيف تكون هذه الزيارة؟ وكيف يرى أهل الجنة يعني مثل ما نقول أضعف أهل الجنة كيف ينظر إلى نعيم أعلى أهل الجنة؟ الله أعلم. لكن في النهاية الله عز وجل ذكر أنهم ليس في صدورهم غل وأنهم كلهم متنعمون، وهذا يدل على أنه إيش؟ لا يحتقر منهم أحد منزله مهما كان، فهو لا يرى الفرق أو لا يعني يشعر بالفرق الذي بينهم وبين من سبقهم من أهل الجنان. هل يصح قول إذا ذكر الله باسم معين من أسماء الحسنى يكسب العبد من صفات ذلك الاسم، مثل من لزم ذكر اسمه الودود يكون ودودا للخلق؟ لا، لكن هذا من الذكرى، هذا من الذكرى، فأنت إذا قلت إن الله عز وجل حليم لا شك أنك ستتمثل هذه الصفة، وإذا قلت إن الله رحيم فستتمثل هذه الصفة، وإذا قلت إن الله هو الرزاق فلا شك أنك ستتمثل هذه الصفة، وهكذا. فنقول هذا من المرغبات في أن الإنسان ماذا يلتزم بشيء من تلك الصفات. قال وبعضه متشابه من جهة الإجمال والإطلاق ويجب ترجيعه إلى المحكم. كيف يكون الترجيع إلى المحكم؟ يعني ما أشكل عليك من القرآن أو من السنة في معنى، انظر إلى الذي لم يشكل، هذا المقصود. ما معنى محكم من جهة التوضيح والتصريح ومتشابه من جهة الإجمال والإطلاق؟ محكم أنه كله واضح وكله حق، هذا من هذه الجهة يعتبر القرآن كله محكم. ومتشابه من جهة الإجمال أنه كله جميل ومجمل، واضح، وأن كل ما في القرآن هي قواعد، وأنه يشبه بعضه بعضا، هذا كله متشابه، وهذا في القرآن كله، واضح مشايخ؟ طيب، ما الحكم في دخول المرأة الأجنبية على رجل في المحلات التجارية وتلقي عليه السلام قبل أن تسأل عن ثمن السلعة؟ إلقاء السلام لا إشكال فيه، المشكل هو الخلوة أو التمادي في الكلام الذي لا حاجة له، واضح، والتمدح ونحو ذلك. فهمت من الكلام أن أعمال الإنسان مخلوقة، فتكون السيارات والطائرات وكذلك الأبنية العظيمة التي تبهر العقول والمخترعات والصواريخ من مخلوقات الله، بلا شك من مخلوقات الله، وهي آيات دالة على عظمة الله، وإن كان الذي صنعها الإنسان فسبحان من هداه لصناعتها، فسبحان من هداه وعلمه صنعتها، أليس كذلك؟ فهي لا يلزم أن تكون مخلوقة يعني خلقا مباشرا، يعني مثل خلق الأرض. هل نقول والله إن الإنسان هو الذي خلق الأرض؟ ما يمكن، لكن أنت الذي صنعت طعامك، من الذي علمك هذا؟ ومن الذي سخر لك هذه الأشياء حتى تصنع طعامك؟ أليس الله؟ واضح؟ إيه؟ فأنت ما أنت إلا سبب فقط، ما أنت إلا سبب. هل يقال إن الأفكار التي ترد في عقل الإنسان مخلوقة لله؟ نقول هي هداية لله، هي هداية، واضح؟ والإنسان وكل ما يهديه الله عز وجل هو تحت تصرفه سبحانه وتعالى، ولا يلزم أن نقول أن كل ما يفعله الله عز وجل هو خلق، فالله عز وجل أيضا يتكلم وكلامه ليس خلقا، واضح؟ أين نجد أوصاف القرآن التي ذكرها ابن تيمية؟ في رسالة له في أول المجلد 13 إن لم تخني الذاكرة، في ورقتين سماها أسماء القرآن. قوله وللآخرة خير لك من الأولى، هل هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أم أنه له للمؤمنين؟ الذي يظهر هو عموم الآية أنه له للمؤمنين. قوله تعالى وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، هل يشرع الدعاء بهذا حال الدخول في أي عمل وما هو موضعه؟ نعم، يعني بعض أهل العلم جعله من الأدعية الماثورة. في قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، هل تحزب المسلمين جماعات هي في ظاهرها إيش يدخل في هذه الآية؟ نعم بلا شك، تحزبهم إلى جماعات وتنافر هذه الجماعات وتقاتلها هو من العذاب الذي سلطه الله عز وجل عليهم بسبب ذنوبهم. درسنا فيما قبل في الثانوية أن قول عليه الصلاة والسلام عند ذكر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وعند ذكر أي نبي نقول عليه السلام مثل موسى عليه السلام، أيما صح كله صحيح، يقال عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء، ويقال عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء، ويقال صلى الله عليه وسلم للنبي محمد ولسائر الأنبياء، واضح، لا إشكال في هذا. ما هي الأصول التي أسسها القرآن وجعلها قواعد يهدي بها؟ هذا شيء كبير. الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله له كتاب كامل اسمه الأنوار الساطعات في آيات جامعات، مجلدين، أظن كل مجلد قريب من 600 صفحة. المجلد الثاني كله في قوله سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فذكر في ذلك شيئا كثيرا وجمع أمورا ومسائل كثيرة، أنصح بالاطلاع عليه. ما معنى الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وكيف يتم حفظه؟ ذكر الشيخ اليوم معنا كيف يتم حفظه في ألفاظه وفي معانيه. جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى، وإياكم إن شاء الله.